واحد من العلماء قال في الندوة بتاعت الشيخ الفاتح قال أنه المسلمين لما كانوا أقليات في البلاد الأخرى اضطهدوا، يصبحوا كمان يصبحوا مضطهدين لما يكونوا أغلبية في بلاد عنده من البداهة أن الدستور يستمد من مذهب الأغلبية أو فكر الأغلبية أو دين الأغلبية، وده خطأ بحقيقة الدستور. الدستور يجب أن يستمد من الفكرة اللي بتوحد الشعب كله. الدستور ما فيه أغلبية وأقلية، لكن الإدارة والتنفيذ فيه الأغلبية والأقلية. في الوضع الديمقراطي الدستور يجب أن يكون حق كل الناس وأمل كل الناس وتطلع كل الناس. بعدين الديمقراطية تقول أنه الإدارة تكون في إيد الأغلبية، الأقلية لها حقها المحترم في المعارضة، بمعنى أنه الأقلية يمكن أن ترشح لأعلى الوظائف بنص الدستور، الأقلية يمكن أن تنافس بالترشيح في أعلى الوظائف، والأغلبية ترشح. بطبيعة الوضع الديمقراطي في الانتخابات الأغلبية بتفوز، يعني رئيس الدولة يمكن أن يترشح من أي جهة، من الأقلية المسيحية أو الأقلية الوثنية أو أي جهة حسب الديمقراطية، ده الوضع. بعدين الأغلبية بتفوز مرشحة، لكن ديلك لا يمكن أن يحرم دستوريا من الحق ده على اعتبار أنهم هم أقلية. أبتكر النقطة دي ممكن تكون واضحة. الدستور هو قامة الشعب كله، هو تطلع الشعب، أمل الشعب كله، أقليته أغلبيته. التطبيق عندما يجي ما في الحقيقة ما بيظلم الأقلية، هو ده الوضع الديمقراطي، أنه الأغلية تكون معارضة والأغلبية تكون صاحبة السلطة، لكن المعارضة والسلطة عند الإنسان الواعي ديمقراطيا الاثنين في مستوى التشريع ومستوى التنفيذ، لأنه البعارض بمحص الحق، إذا كان عارض في التشريع أو عارض في التنفيذ هو مساندة. حتى عندك مثلا في بريطانيا بتسمى معارضة جلالة الملك، تشريف لها تنسب حكومة جلالة الملك معارضة جلالة الملك، والاثنين بيعتبروا مساندين لبعض في إصدار الحق، زي وضع القاضي والمحامي. واحدين يقولوا للقضاء الجالس والقضاء الواقف، المحامي يعني القاضي الواقف والقاضي القاضي الجالس. مش المحاولة مش هي محاولة أن الناس يضللوا عن الحق أو ديلك يعارضوا بدون وجه. فالمعارضة والحكومة في الوضع الديمقراطي الصحيح الاثنين في جهاز واحد ليعملوا لخير البلد، ولذلك تلقى الأقلية حقها ما مهضوم في الديمقراطية. لكن إذا جاء واحد قال لنا الدستور الإسلامي لازم يقوم لأنه هو فكر الأغلبية ودين الأغلبية والأقلية تكون تابعة، أو قال أنه الدستور الإسلامي بيعطي الأقلية الحرية لأنه بيديها حقها في العبادة واحترام العبادة، ده بيكون بعيد جدا من أن يفهم المواضيع دي، يكون فعلا جاهل بالأمر ده. وداء من المستوى اللي قاعد يقال في الوقت الحاضر في الدفاع عن الدستور الإسلامي، وده مما يخلينا نتكلم عنه بوصف مزيف. هنا موضوعنا نحن في الناحية الإيجابية زي ما قلنا بنتكلم عن أسس دستور السودان، وأسس دستور السودان الدائم بنعتقد أنها يجب أن تقوم على الأصول اللي بيلتقوا فيها الناس، مش على الأصول أو الفروع قول اللي بيختلفوا فيها الناس. الناس بيلتقوا في العنصر الجامع بيناتهم، ما بيبحثوا عن نقط الخلاف بيناتهم. مرحلة العقيدة في أي دين دي نقط خلاف بين الناس، انت على عقيدة من العقائد من الخطأ ان تنتظر الناس التانين لازم يحترموها ويؤمنوا بها زي ما انت مؤمن بها، ولا يكونوا مخطئين يستحقوا منك المقاومة والجهاد، ده ما هو صحيح. الصحيح انه في مستوى العقيدة كل حزب بما لديهم فرحون، لكن الناس في اصول بتجمعهم هي اصول الإنسانية. نحن لما قلنا ما عايزين نسمي حكومتنا حكومة دينية لأنه بنعتقد أن الناس بيلتقوا في الإنسانية، يفترقوا في العقيدة يلتقوا في الإنسانية. إذا كان الدين الإسلامي ما فيه غير العقيدة ما هو صالح، إذا كان الدين الإسلامي ما عنده مرحلة غير العقيدة ما هو صالح لبكرة إطلاقا، لكن لحسن الحظ أن العقيدة في الدين الإسلامي مرحلة وحقيقته إنسانية، بمعنى أن أصل الإنسان مولود على صورة نقية. نحن ديننا سمي دين الفطرة في حديث نبينا في القرآن. الفطرة برضو نبينا قال عنها أنه كل مولود يولد على الفطرة، مش كل مسلم كل مؤمن بيولد على الفطرة، كل مولود من حيث أنه بشري، كل مولود بشري هو بيقصد بالكلام ده، يولد على الفطرة. بعدين يبقى يهودي أو يبقى مجوسي أو يبقى نصراني بالوسط اللي بيعيش فيه. فالحديث النبوي قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني هو طفل، طفل المجوسي وطفل الوثني وطفل المسلم وطفل اليهودي وطفل النصراني، من حيث هو بشري هما مساوين. بعدين لما نجي يعيش، إذا كان أبوه وأمه يهود يبقى يهودي، إذا كان أبوه وأمه نصارى يبقى نصراني، إذا كان أبوه وأمه مجوس يبقى مجوسي. ده المجتمع الصغير اللي بيأثر فيه. وبعدين المجتمع الخارجي في الحارة وفي السوق وفي المدرسة بيصبغ بالصبغة اللي بيبقى بيها بعدين متميز بصورة من القصور أو صورة من الكمال أو صورة من الصور. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. بعدين الأصل الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الانحرافات دي بتجي في السلوك لقدام. ده المعنى اللي قال به إن الدين عند الله الإسلام، وده المعنى اللي منتظر به الإسلام أن يطبق على الأرض كلها ويملى الأرض عدلا كما ملأ الجور وينتصر على الأديان كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لينصره على الدين كله. نحن بنتكلم كثير عن أن الإسلام مش غاية في ذاته، الإسلام منهاج من الحياة تكمل بها حياة الإنسان. الإسلام أسلوب حياة، بممارسة الأسلوب ده نحن نصل لأصالتنا ولحقيقتنا ولنقاوتنا الأولانية. الإنسان فطرته اللي ربنا فطره عليها هي أنه قلبه سليم، ما هو مقسوم، ما هو حاقد، ما هو مضغن، ما هو منافق. أي طفل من الأطفال لو تشوفوا البراءة فيه بصورة واضحة، ولا عنده نفاق ولا عنده تدليس ولا عنده كذب ولا عنده غش ولا عنده طموح ولا عنده بغض. بعدين عقله برضو صفحة بيضاء، الطفل ده مولود صفحة بيضاء في عقله وقلبه. بعدين لقدام يمش يدخل فيه النفاق والرياء الاجتماعي والكذب والحقد والبغض لغاية ما يبقى مكلف، الفطرة دي تمسخ. وهي العبارة القرآنية كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطى عليها النقاوة دي، بقت عليها الصدى من القشرة من الصدى. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بعدين لما نكون في سنة 18 وسنة 20 ويبتدي في التكليف في الدين، الغرض بتاع الدين أن يرجع لأصالته دي، أن يعطيه مع التجربة النقاوة. الجبال دفع ثمن لأن يكسب تجربة، لأنه فطرته الأولانية ما في عبرة كبيرة بها، هو ضعيف هو جاهل، الطفل ما عنده تجربة، صفحة بيضاء ما انكتب فيها شيء. التجربة ضرورية، ليمشي للتجربة بيدفع ثمن، الثمن ده هو ما سمي بالران، التغطية اللي بتحصل على قلبه. كأنه الإنسان في الفكر الإسلامي، الإنسان البشري بيمشي بخطوتين لله، خطوة بيكسب فيها التجارب بصور فيها تدنيس وفيها كثير من الزلل والخطيئة، بعدين الخطوة الثانية تنقية للخطوة دي ليرجع للسلامة ثاني مرة وللفطرة ثاني مرة مع التجارب اللي اكتسبها. إذا كان الإسلام عرف بالصورة دي كمنهاج للحياة، يبقى كل إنسان محتاج له، وكل إنسان يعتنق ويصير فيه بهداية بالصورة دي يرجع إلى صورة من النقاوة والطهر والطيبة بتاعة الطفل. ثم هو عارف، هو مجرب، هو مارس لأعمال واجهة صاولة انتصر عليها وحلاها في تجاربه. الإسلام دي قيمته، قيمته أنه يرد البشرية إلى الفطرة اللي بتلتقي فيها تاني. والعقيدة فيه، لكنها مرحلة. في مرحلة العقيدة الناس ما بيلتقوا. الإسلام ما بيكون مرشح لإنسانية بكرة في مرحلة العقيدة، لكن بيكون مرشح في مرحلة التنقية دي، في مرحلة الإنسانية، يعني يرد عنصر الإنسان إلى الإنسان مرة جديدة بعد ما مسخ. ده الأمل في الإسلام في المستوى ده. من أجل ده نحن ما عايزين نقول حكومة دينية. أسس دستور السودان ما سميناه أسس الدستور الإسلامي، لكن في الغلاف من برا كتبنا عنه ما يدل على أنه هو الدستور الإسلامي. ما بنسميه إسلامي في أي مرحلة من مراحلنا، نحن ما راح نقول ده الدستور الإسلامي، لكن المحتوى هو الإسلام. وعدنا الإسلام في المستوى ده هو دين الإنسانية. يبقى زي ما قلت الناحية الإيجابية راح تكون في الكلام عن أسس، عن الدستور الدائم. واحد من موضوعنا أننا نعارض الإسلام المزيف. الدستور الإسلامي المزيف يجب أن نواجهه ونعارضه. الحكاية الثانية أن نضع دستور إسلامي بدون ما نسميه إسلامي. أنا ذكرت الأسباب اللي بتمنعنا من أن نسميه إسلامي، لكن برضو عايز أقول ليه نضع إسلامي، ليه ما يكون دستور علماني. السبب اللي بنضعه دستور إسلامي لأنه الإسلام في الديمقراطية قمة. الإسلام استطاع في المجال ده ما لم يستطعه أي فكر سياسي آخر، هو أن يوجد توافق وانسجام بين حرية الفرد وحرية الجماعة. التفكير الموروث عندنا هسع والمعروف عندنا عنده المشكلة دي قائمة، هل الفرد أهم ولا الجماعة أهم؟ إن جيت أنت للشيوعية تلقى أن لمتابعتها للتاريخ الماضي في تطورنا من تاريخ الغابة، من قانون الغابة للوقت ده، وجدت أن الإنسان إذا أعطي حرية دائما عمله بكون ضد الجماعة. الإنسان أناني، إذا كان أمن الخوف من العقوبة يمارس حريته في عمل فيه تقويض لمصلحة الجماعة. ولذلك قالوا الحاجة البديهية أن تقيد حرية الفرد لتستقيم للجماعة أموره، لأن الجماعة عدد والفرد واحد. بالوضع ده جاء التغول على الحرية في محاولة الاشتراكية. دي لعلها تسوقنا لعبارة هامة أفتكر في الليلة اللي كانت مفروض تكون ندوة وتحدثنا فيها نحن وحدنا اللي قدمت الجبهة الاشتراكية. كان رئيس الجلسة عقب على كلام أنا ما كانت عندي الفرصة أن أعقب عليه لأنه ما كنت محاضر، كنت متكلم وهو عقب. قال الماركسية علم ونحن حريصين على الماركسية لأن الأقطار الماركسية اتقدمت وطارت في الآفاق ومشت باختراعات العلم للقمر مثلا. بطبيعة الحال الكلام ده ما بيسلم به لاعتبار أنه الماركسيين مشوا للقمر، دي واحدة. بعدين مسألة العلم أن احنا بنقولها اللي قلنا عنها الماركسية علميا خطأ، مش العلم التجريبي. العلم التجريبي ده حظ مبذول بين الأمريكان اللي هم رأسماليين والروس اللي هم ماركسيين، وبيناتهم هم كفرسي رهان في الأمر ده. فما يمكنك أنت أن تقول مثلا الماركسية علم لأنها استطاعت أن ترفع الروس ليسيروا إلى القمر في الوقت اللي الرأسماليين ساروا، والرأسمالية قايمة على نقيض الماركسية. يبقى النقطة دي أنا أفتكر بتحتاج لتوضيح في أن الماركسية علميا خطأ، وبناخدها من النقطة دي اللي هي عجزها عن التوفيق بين الفرد والجماعة. الماركسية باني أمرها كله على مراقبة ودراسة تطور التاريخ الماضي،